الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والعلوات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أفضل الوصايا هي وصية المعصوم صلى الله عليه وسلم التي كان يوصي بها في الجمع والجماعات، وهي تقوى الله. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حقا، إن أفضل الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم علمنا من لدنك علما. إخواني في الله، الحديث لا يزال متصلا في هذه السلسلة التي هي بعنوان عبر وعظات من سورة يوسف عليه السلام. والذي يدعو للكلام عن القصص في القرآن في هذا الوقت أننا ربما نشعر بملة أو نشعر بوحشة بسبب الأحداث التي تدور الآن في الأمة، فالإنسان منا في يوم الجمعة يريد أن يريح هذا القلب ويريد أن يروح عن نفسه في هذا اليوم. وأفضل ما يروح أو تروح به عن نفسك هو القرآن، وأفضل القرآن الذي يريح النفوس والأرواح هو القصص القرآني. قال تعالى في الآيات التي بين أيدينا اليوم على لسان يعقوب بداية: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إني ليحزنني، أي مجرد ذهاب يوسف مع إخوته وغيبة يوسف عن أبيه هذا الوقت القصير، يصيب يعقوب عليه السلام بالحزن. فما بالك إذا غيب عنه الزمن الطويل، ماذا سيحدث ليعقوب؟ هذا ما سوف ننظره في بقية القصة بإذن الله تعالى، أو في آخر قصة إن قدر الله لي ولكم الحياة. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. ثم بعد الحزن خوف. ما الذي كان يخاف منه يعقوب؟ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأخاف أن يأكله الذئب. قال أهل العلم إن يعقوب فيه أحوال، أو في شخصية يعقوب عليه السلام أحوال في هذه الكلمات عندما قال وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا بداية هذه درجة تسمى بدرجة المكاشفة، يؤتاها أو تكون للأنبياء والرسل أولا، ثم تكون بعد ذلك للأولياء، أنهم يستشعرون الأشياء قبل حدوث الأشياء، وكأنه استشعر ببصيرته الإيمانية أن أولاده سوف يذهب بيوسف ولن يأتوا به بعد ذلك، وسوف يغيبوه عن وجهه وعن أبيه زمنا بعيدا، وسوف يأتون بهذه الحجة أنه أكله الذئب. وهذا ما يذكر على ألسنة أخوة يوسف بعد ذلك، فقال لهم وأخاف أن يأكله الذئب. السبب الثاني أو الفهم الثاني في قول يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب، ولذلك كان يخشى على يوسف من الذئاب، فقال هذا الكلام وأخاف أن يأكله الذئب. الفهم الثالث أن يعقوب أوحى لأولاده بالحيلة التي يخرجون بها عندما يأتون إليه بعدما أن يغيبوا يوسف عليه السلام في الجبل، ماذا يقولون؟ فأخذوا الحيلة وأخذوا الإجابة من فم يعقوب عندما يقولون فأكله الذئب. والجميل في يعقوب أنه لم يتهم أولاده بالتقصير بداية، لم يقل لهم إن الذئب سيأكله لأنكم تريدون ذلك، إنما أثبت لهم أو أدخل في أنفسهم حسن النية، فقال وأنتم عنه غافلون، أي إن أكله الذئب يا أولادي فإن ذلك ليس تقصيرا منكم، وكأنه يزرع فيهم الفطرة السليمة
يزرع فيهم الحنو على هذا الولد قبل أن يضيعوه. إن أكله الذئب فإن ذلك سوف يكون عن غفلة منكم. عباد الله، إن تفسير كلام الله تبارك وتعالى هو أشبه بمحيط، محيط بلا شطآن. وإذا أردت أن تتعرف على شاطئ هذا المحيط وهو علم التفسير، فإنني أقول لك نهاية هذا المحيط هو عند الله تبارك وتعالى، الذي قال: وما يعلم تأويله إلا الله. ولذا فنحن نغوص في محيط بعيد، بعيد الأعماق، مترامي الأطراف والشطآن، ليس له نهاية. وكلما توغلت في كلام الله وجدت معاني جديدة، ومن يأتوا بعدنا سوف يأتون بمعان غير هذه المعاني، وأنتم عنه غافلون. بماذا ردوا على أبيهم؟ قالوا: لئن أكلوا الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إذا أكله الذئب ونحن عصبة، والعصبة هم الجماعة من الناس فوق العشرة ودون الأربعين، هذه هي العصبة. وما إن مفاتيحه كما في قصة قارون لتنوء بالعصبة أولي القوة، هنا ذكرت أيضا العصبة. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. ماذا بعد ذلك؟ أخذوه من أبيه. حكى القرآن قصة أخذ يوسف من أبيه وإلقائه في الجب، ووقت الإلقاء في كلمات بسيطة. وهذا من جميل القرآن، أنه مختصر، كلام مختصر حتى يكون ميسرا للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لأنه لو كان في القرآن امتدادا في الكلام فلعل الإنسان يسأم من قراءة القرآن، أو لعله يصعب عليه حفظ القرآن، وهذا من جميل القرآن. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ذهبوا به بعيدا عن أبيه، وأجمعوا أي أجمعوا أمرهم واتفقوا على رأي واحد أن يجعلوه في غيابة الجب، اتفقوا على ذلك. عندما أجمعوا أمرهم أنزل الله الطمأنينة والسكينة على يوسف عليه السلام حتى يعلم أنه لن يضيع طالما أنه في معية الله تبارك وتعالى. قال الله بعدها: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا، قال أهل العلم: الوحي هو كلام بخفاء، كلام بخفاء. فهل الوحي كان إلهاما أم كان مشافهة من ملك أو من ملك من ملائكة السماء وهو جبريل عليه السلام صلى عليه؟ بعض المفسرين قالوا أن الوحي كان إلهاما، أي أن الله ألقى في قلب يوسف الطمأنينة أنه سوف يكون له مخرج من هذا الجب، وسوف يكون له شأن، وسوف يلتقي بإخوته بعد زمن طويل، وسوف يخبرهم بفعلهم هذا. قالوا هذا إيحاء كان في نفس يوسف عليه السلام. ولكن هناك دليل في كلام القرآن يدل على أن الوحي كان مشافهة من السماء بواسطة جبريل عليه السلام ملك الوحي. الدليل هنا في قوله: وهم لا يشعرون. في قوله: وهم لا يشعرون، صليت عليه. كيف يكون قوله وهم لا يشعرون دليل على أن الوحي كان مشافهة من جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي إذا كان في القلب أو في النفس فلا حاجة لنفي الشعور عن الغير، الوحي في نفسي وفي قلبي، الطبيعي أنك لا تشعر، ولكن تصريح القرآن أنه أوحى إلى يوسف وأثبت أنهم لم يشعروا بالوحي أن الوحي كان مشافهة من جبريل عليه السلام وهم لا يشعرون. متى أوحى الله ليوسف بالطمأنينة وبالسكينة ليعلم أنها له نجاة وأنه في معية الله تبارك وتعالى؟ هل قبل أن يلقى في الجب ولا بعد أن ألقي في الجب؟ صلوا عليه. انظر لسياق الكلام،
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب،
اجتمعوا على كلام واحد، بعدما أن اجتمعوا على كلام واحد بعدها وأوحينا إليه. إذن الوحي في ظاهر الكلام كان قبل أن يلقى يوسف عليه السلام في الجب، قبل أن يلقى في الجب كان الوحي من الله تبارك وتعالى ليوسف، يا يوسف إن الله تبارك وتعالى سوف يجعل لك نجاة ومخرجا من الجب، وسوف تخبر إخوتك بما فعلوه معك وأنت صغير بعد زمن طويل. وهم لا يشعرون، ماذا أو كيف كان إلقاء يوسف في الجب؟ صلوا عليه. قال السدي وهو من أئمة التفسير من الطبقة الوسطى من التابعين، وهو أدرك أبا هريرة والحسن بن علي رضي الله عن الجميع، قال السدي لما أرادوا أن يقذفوا يوسف في الجب جاءوا بحبل وربطوه في الحبل، وعندما أرادوا أن يضعوه في فوهة الجب أو البئر كلما أقبل على واحد من إخوانه، والقصة أو الرواية عند السدي فقط، قال فيه الإمام أحمد ثقة في حديثه، فقالوا فقال السدي كانوا عندما أرادوا أن يلقوا بيوسف في الجب كلما أراد أن يتعلق بواحد من إخوانه، وتخيل كيف كانت قلوب هؤلاء، كلما أراد أن يتعلق بواحد من إخوانه لطمه ودفعه وضربه حتى وضعوه في الجب، فأخذ يتشبث بأطراف الجب بحافة البئر بيده فضربوه على يده حتى يقع، وفي منتصف الطريق قطعوا الحبل، الطبيعي أن في منتصف البئر حجر ينزل عليه الدلو ليمتلئ بالماء حتى لا يصل الدلو إلى الرواسب الموجودة في قاع البئر، ومن لطف الله تبارك وتعالى حتى تعلم أن يوسف عليه السلام كان في معية الله في كل لحظة أنه لم يقع على الصخرة التي هي في وسط البئر، فلو وقع على الصخرة لمات وهلك، لكنه وقع في الماء ثم بدأ يأخذ شيئا فشيئا بنفسه حتى جلس على الصخرة هكذا، وهذا هو أول أبواب النجاة ليوسف عليه السلام، بل هي درجة من درجات النجاة ليوسف عليه السلام. والجميل في القرآن أنك تجد في قوله تعالى في بداية السورة عندما قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عندما حذره من الكيد، انظر في ترتيب الآيات، قال الله بعدها بعد ذكر الكيد الذي سيكون من أخوة يوسف ليوسف قال تعالى بعدها وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك. اختيار الله تبارك وتعالى ونصرة الله تعالى ليوسف عليه السلام بدأت من ذكر الكيد الذي يكاد له، وكأن كيد أخوة يوسف عليه السلام هو الموصل لنجاة يوسف ولرفعة يوسف في الدنيا والآخرة. فقال الله وكذلك يجتبيك ربك. ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خلصوا من يوسف ووضعوه في الجب، يريدون أن يعودوا إلى أبيهم. بماذا يعود أو كيف يعود ومتى يعود؟ انظر لاختيار الوقت عند أخوة يوسف عليه السلام.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون،
عشاء يبكون. لماذا عشاء؟ الطبيعة أنهم خلصوا من يوسف في بداية النهار، إنما ظلوا حتى العشاء وعادوا إلى أبيهم في العشاء. لماذا؟ صلوا عليه. أولا يثبتوا لأبيهم أنهم حزنوا على فقدان يوسف عليه السلام، ولذلك هم من شدة الحزن لا يريدون أن يلتقوا بأبيهم ويقصوا عليه ما حدث ليوسف. فجاءوا عشاء وكأنهم يقولون أننا لا نستطيع أن نلتقي بأبينا بعدما حدث لأخينا، يعبرون عن شدة حزنهم. وقال أهل العلم أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن في العشاء ظلمة، والبكاء إنما يكون طبيعيا عن عاطفة صادقة، لكن عاطفة إخوة يوسف عليه السلام ليست بصادقة. إنهم يتصنعون البكاء ليثبتوا براءتهم لأبيهم، ولذلك جاءوا عشاء حتى إذا تصنعوا البكاء لا يظهر عليهم تصنع البكاء. هذا ما قاله أهل العلم. فلما جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا إن هؤلاء الأبناء أصحاب صنعة في إظهار الباطل وإخفاء الحق، لأنهم بكوا ولم يتباكوا. الطبيعة أن الإنسان ربما يتصنع البكاء فيتباكى، لكنهم بكوا. كيف استطاعوا أن يبكوا وهم أصحاب جريمة؟ هذا دليل على فساد قلوب إخوة يوسف عليه السلام الذين فعلوا هذه الفعلة.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
ماذا قالوا لأبيهم؟
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا.
ذهبنا نستبق يعني للصيد، نتسابق من يصطاد أكثر من الآخر بالسهام وبالنبال.
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
عند متاعنا، المتاع اللي هو طعام والشراب والسير،
فأكله الذئب.
ثم هم يعلمون بكذبهم، بل يبينون لأبيهم أنهم يكذبون عليه من صياغة الكلام عندما قالوا له
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
احنا عارفين ان انت لن تصدق لنا كلام يا أبي، لن تصدق لنا.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
حتى وإن كنا صادقين، وفي الكلام في إن كنا صادقين ولو كنا صادقين، أن هؤلاء الأولاد جرب عليهم أبوهم الكذب كثيرا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي في هذه المرة صادقين؟ لم تصدق يعني. ماذا فعلوا حتى يثبتوا براءتهم من دم يوسف عليه السلام؟
وجاءوا على قميصه بدم كذب.
هل دخلت هذه الحيلة على يعقوب؟ هذا ما ننظره في الجزء الثاني من الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قال تعالى مبينا هذه الطريقة وهذه الحيلة التي فعلها إخوة يوسف ليبينوا براءتهم من دم يوسف عليه السلام ويلصقوا التهمة بالذئب.
وجاءوا على قميصه بدم كذب.
وجاءوا على قميصه بدم كذب. لم يصدق يعقوب هذا الكلام لأسباب، صلوا عليه. السبب الأول أن الذئب إذا قتل يوسف أو أكل يوسف فهذا ذئب غريب، ذئب ذكي، ذئب عنده نزاهة. هذا الذئب الذي يخلع القميص عن يوسف دون أن يقدش منه شيئا، كيف هذا؟ ولذلك هذا الذي جعل يعقوب يكذب أولاده فيما جاءوا به من الحيلة. وجد القميص سليم ليس به خدش أو آثار لأيدي الذئب. أي ذئب هذا الذي يخلع القميص دون أن يخدشه بشيء؟ وجاءوا على قميص. السبب الثاني الذي جعله يكذب أولاده فيما اقتفوه أن الله قال على قميصه ولم يقل في قميصه، لأن الذئب لو أكله لالتقط الدم بداية بالقميص، أي بداخل القميص بداية ثم يظهر في خارج القميص. إنما هم من غبائهم أنهم جاءوا على قميصه فحاولوا أن يضعوا، قيل أنهم جاءوا بحيوان بري وذبحوه وجاءوا بدمه ووضعوه على القميص. وهذا السبب الأول الذي جعل يعقوب لا يصدق هذه الفعلة وهذه الكذبة. السبب الثاني أن لدماء بني آدم لون معين معروف، فلما نظر إلى الدماء وجدها يعقوب غير دماء الآدميين، ولذلك قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. السبب الثالث الذي سننظره بإذن الله تعالى إن أحيانا الله وأحياكم في نهاية القصة، أن يعقوب كان يعلم قميص يوسف من رائحة القميص، ليس بالدم مهما فعلوا بالقميص، ها هو يعلم رائحة يوسف من القميص. ولكن هذا سوف يتعرف عليه يعقوب في نهاية القصة، لكن هنا هم يريدون أن يثبتوا قتل يوسف. وأهل العلم قالوا في هذه القصة أسماء، فسموا قصة يوسف من أسماء قصة يوسف عليه السلام، قالوا قصة القميص. قصة القميص هي قصة يوسف، ولكن قالوا هي قصة القميص من أسماء قصة يوسف، قصة القميص قالوا، لأن القميص يذكر في هذه القصة كثيرا، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ها وهناك إن كان قميصه قد من دبر وإن كان قميصه قد من قبل، وجاءوا بقميصه فألقوه على وجه أبيه. فذكر القميص أكثر من موضع في هذه الصورة، ولذلك سميت الصورة بصورة القميص.
وجاءوا على قميصه بدم كذب.
قال من الذي قال؟ أبوهم.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل.
صبر جميل، صبر جميل، أي صبر بلا أذى. وعندنا في القرآن صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، فاصفح الصفح الجميل واهجرهم هجرا جميلا. الصبر الجميل صبر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والهجر الجميل هو هجر بين بين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا من لدنه علما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم جلل مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جلل مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جلل مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
Oh,